إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنواصل درسنا في التعليق على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. تفضل يا
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع وما يعلم به مذهبهم.
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، إلى آخر ما قال رحمه الله. المقصود، يقول رحمه الله، المقصود من هذا بيان أصول المقالات الفاسدة التي قالها المتكلمون والزنادقة والفلاسفة، مثل ما تقدم في قول أهل التخييل والتجهيل والتأويل. أهل التخييل من المراد بهم؟ المراد بهم من؟ الفلاسفة، يقصد الرد على الفلاسفة وأهل الكلام كحال ابن سينا وغيرهم من الفلاسفة، ممن يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن الجنة والنار إنما يخيل للناس هذه الأشياء والتي غير حقيقية، وينكر البعث الجثماني كما يقال، بعث الأجساد، ينكرون بعث الأجساد، ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لما يذكر ما في الجنة من نعيم وما في النار إنما هذا تخييل والعياذ بالله. زادوا في الكفر، بل قالوا إن الأنبياء والعياذ بالله كذبوا للمصلحة، نعوذ بالله من هذا الضلال، وهذا كفر من غاية الكفر. وأهل التجهيل ما المراد بهم؟ هم أهل التفويض الذين يقولون إن الذين يفوضون معاني الصفات. وأهل السنة ماذا يفوضون؟ الكيفية. أهل السنة يفوضون الكيفية، يقولون كيفية الصفة الله أعلم بها، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فاخرج. وقال أئمة السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. ففي باب الصفات لا يسأل بكيف، كيف الصفة لا يسأل بذلك، كما أنه في باب القدر لا يسأل بلما، لما قدر كذا، لما كتب كذا، لا يسأل هذا في باب القدر. فالمقصود من هذا البيان ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بيان أصول المقالات الفاسدة التي قالها المتكلمون والزنادقة والفلاسفة، مثل ما تقدم في قول أهل التخييل والتجهيل والتأويل. من هم المؤولة؟ مثل من؟ أشاعرة والماتريدية والكلابية عظيم، ممن أثبتوا كم صفة؟ أثبتوا 7 صفات، وبعضهم قال 8 صفات، وأول الباقي مشوا على قاعدة قعدها لهم أهل البدع، قالوا لهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا باطل. فإثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لا تقتضي التشبيه، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبه. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. ولهذا يقول إمام ابن القيم: ولا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ويقول القحطاني: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان. فلا يشبه، تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. هذا هو الواجب علينا في هذا الباب. والاتفاق في الأسماء لا يقتضي، ما هي القاعدة يا شباب يا طلاب العلم؟ الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، وهذه أخذناها دائما. الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى من صفاته السمع والبصر والعلم والقدرة، والمخلوق من صفاته السمع والبصر والعلم. لكن هل صفات الخالق كصفات المخلوق؟ لا، الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. إذا كان بين المخلوقين أنفسهم، النمل له سمع وبصر، وبني آدم له سمع وبصر، صح ولا لا؟ إذا قيل لك إن سمعك كسمع القرد ولا سمع النمل، ترضى بهذا؟ وكلكم من المخلوقين، كيف بصفات الخالق جل وعلا؟ فأهل السنة وسط بين أهل التمثيل وبين أهل التعطيل، يثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الأشاعرة لما أثبتوا 7 صفات، هل أثبتوها على طريقة أهل السنة والجماعة؟ لا، لم يثبتوها على طريقة أهل السنة، قالوا نثبتها لأن العقل أثبتها. حتى إثباتهم لهذه 7 ليست على طريقة أهل السنة والجماعة، قالوا لأن العقل أثبتها. والعقل الصريح هل يعارض النقل الصحيح؟ لا. ألف شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل. فمقصود هنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بيان أصول المقالات الفاسدة التي قالها المتكلمون والزنادقة، مثل ما تقدم في قول أهل التخييل والتجهيل والتأويل. ذكر هذه الأقوال الثلاثة وفندها، وغيره ممن تكلم في أصول الدين بلا علم. غرض المؤلف أن يبين فساد مقالاتهم وانحرافاتهم، وأن الذي عليه أهل الحق هو الحق والصواب من الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله رسالاته، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه أعلم الناس بما جاء عن ربه جل وعلا. فالواجب على الأمة التصديق بذلك والإيمان بذلك والانقياد لذلك وطرح هذه المقالات الفاسدة التي قالها الزنادقة والمتكلمون الضالون. فالرد على أهل البدع والرد على مقالاتهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة هذا من النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا نصيحة للأمة عندما يبين أقوال أهل البدع سواء من هذه الطوائف المذكورة أو من الطوائف المعاصرة كمقالات الإخوان المسلمين أو السرورية أو القطبية أو داعش أو التبليغ أو نحوهم. بيان مقالاتهم المخالفة وآرائهم الباطلة هذا ليس كما يقال من الغيبة، ليس من التدخل في شؤون الآخرين، لا، هذا من النصيحة للأمة. لماذا؟ لأن كتبهم قد انتشرت وسار بها الركبان وتأثر بمنهجهم الكثير، فكان لزاما على علماء السنة وعلى أهل الحق أن يبينوا الحق وأن يردوا الباطل نصحا للأمة وبراءة للذمة. شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه ولله الحمد مليئة بالرد على أهل البدع بشتى طوائفهم، حتى قال بعض أهل العلم ما من صاحب بدعة إلا وأصابه شيخ الإسلام في مقتل الصوفية الرافضة الجهمية الأشاعرة غيره من طوائف أهل البدع، ما من صاحب بدعة إلا ورد عليه شيخ الإسلام، وكذلك كتب الإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. فهنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المقالات الفاسدة كما قال رحمه الله، قال رحمه الله والمقصود التنبيه، تنبيه الناس على ما في هذه المقالات الفاسدة من بطلان ومن ضلال ومن انحراف. والواجب على الأمة التصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بذلك وطرح هذه المقالات الفاسدة التي قالها الزنادقة والمتكلمون وأهل التصوف ونحوهم. والواجب على أهل الحق أن لا يلتفتوا إلى كتب أهل الضلال ولا إلى مقالات أهل البدع ولا يقرأوا في كتب أهل البدع فينحرفوا ويضلوا. ولا يغتر الإنسان بعلمه يقول أنا عندي علم أنا ما علي خوف. يقول شيخنا الشيخ أحمد يقول حتى العالم وطالب العلم يكون على حذر إذا احتاج إلى أمر ضروري يكون على حذر في القراءة بتلك الكتب. فيجب على طالب العلم أن لا يلتفت لهذه الكتب، وكتب أهل السنة فيها غنية وكفاية وعندك ماء عذب نقي صافي، لماذا تأخذ المخلط كيف إذا كان مجمله ضلال وانحرافات؟ فكان علماء السنة يحذرون من النظر في كتب أهل البدع. ولهذا لما سئل أبو زرعة عن كتب الحارث المحاسبي قال هذه كتب بدع وضلالات، قيل له فيها عبرة يعني فيها كلام في مواعظ، قال من لم يكن له الكتاب والسنة عبرة فليس له عبرة. الكتاب والسنة فيها غنية لمن أراد العظة والعبرة. وهكذا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار ونعيم الجنة والنار وغيرها وما في النار من عذاب أليم كله حق، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به القرآن الكريم، فوجب الأخذ به والتصديق به واطراح المقالات الضالة المخالفة كمقالات أهل التخيل الذين يقولون إن هذه الأشياء كلها الجنة والنار تخيلات والعياذ بالله. سبحان الله، آيات كريمات من أول القرآن إلى آخره في ذكر الجنة والنار، وأحاديث وأبواب في كتب الصحاح والسنن والمسانيد في ذكر الجنة والنار يقولون تخيلات. نسأل الله تعالى ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، حتى الأمور العقلية ينكرونها، يعني أصحاب هذه المقالات الفاسدة، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، ينسبون السلف إلى الجهل والعياذ بالله. وش يقولون؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. سبحان الله، كيف تكون السلامة إلا بالعلم والحكمة؟ فهم أخطأوا فيما وصفوا به أهل السنة وأهل العلم، كما أخطأوا في باب التحريف والتأويلات الفاسدة. فأهل السنة والجماعة هم أولى الناس بالسمعيات، وهم أولى الناس بالعقليات الصحيحة، فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، وهؤلاء المنحرفون هم أبعد الناس عن السمع الصحيح وعن العقل الصحيح، فلا عندهم عقول صحيحة ولا أخذوا بالنقول الصحيحة، لا عقول صحيحة ولا أخذوا بالنقول الصحيحة من الكتاب والسنة، فباعوا بالخيبة والخسران لا في السمع في الأدلة ولا في باب العقل. أما أهل السنة والجماعة فقد وفقوا إلى الحق، وقد وفقوا أيضا لما جاء به السمع، يعني الأدلة من كتاب السنة، ووفقوا أيضا لما دل عليه العقل، وهؤلاء من أهل البدع لا أصابوا السمع ولا أصابوا العقل. أما أهل المؤمنون، أما هؤلاء المؤمنون السالكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم فقد وفقوا للحق لما حصل لهم من الإيمان بالله ورسوله ولما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن القاعدة الشرعية كما يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن العقول الصحيحة والفطر السليمة لا تخالف النقول الصحيحة بل هما متطابقان. العقول الصحيحة والعقول السليمة والنقول الصحيحة لا تتخالفان لا تتعارضان بل هما متطابقان متطابقان. نعم.
وقال رحمه الله: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. الزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك.
قول الإمام الأوزاعي كما روى ذلك البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به فيه السنة من صفاته. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى مستو على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمه، مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. وقد ورد في القرآن الكريم في 7 آيات أن الله تعالى استوى على العرش، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فهذا مما يجب، والاستواء من الصفات الفعلية، والعلو من الصفات الذاتية، هكذا قرر أهل السنة والجماعة. وهنا الإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي أحد الأئمة الكبار، وهو عالم الشام وإليه المرجع في زمانه، كان يقول رحمه الله كنا نقول والتابعون متوافرون، لأنه أدرك جمعا كبيرا من التابعين. قال كنا نقول إن الله جل وعلا فوق العرش، أي نؤمن بذلك ونقر بأنه فوق جميع المخلوقات. قوله تعالى أأمنتم من في السماء، من في السماء، في السماء قيل في بمعنى على، في بمعنى على، أي على السماء. وقيل المراد بالسماء جهة العلو. الله تعالى كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ألف دليل، ألف دليل دلت على أن الله تعالى في العلو، ومع ذلك والعياذ بالله ظل أهل البدع، ظل أهل البدع كالحلولية والعياذ بالله، الذين يقولون إن الله حال في خلقه، أو الاتحادية الذين يقولون إن الله متحد مع خلقه، كل ما تراه والله والعياذ بالله، الله يحييك بالتوفيق إن شاء الله، أو غير من أهل البدع الذين يقولون نثبت أن الله تعالى في العلو لكن إلى غير جهة، كحال الأشاعرة إلى غير ذلك من هذه الأقوال الباطل، أو من ينفون صفة العلو كالجهمية. وهذه الأدلة الكثيرة، ألف دليل أثبتت أن الله تعالى في العلو، وأدلة تثبت أن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته وعلمه في كل مكان. فنثبت بأن الله فوق جميع المخلوقات، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله، واستواءه على العرش كله حق، وكذلك ما جاء في السنة. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وحكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة، في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاع إلى غيرهم، بأن الله فوق عرشه وبصفاته السمعية، وقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، كما أشرنا. هؤلاء هم أئمة الدنيا في زمانهم، أئمة الدنيا في زمانهم، مالك في المدينة. إذا ذكر العلماء فمالك النجم، والثوري في العراق في الكوفة، والأوزاع في الشام، والليث بن سعد في مصر. هؤلاء هم أئمة زمانهم وعلماء زمانهم في الثقة والرواية والفقه، كلهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها يعني آمنوا بها كما جاءت عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا رد على المعطلة من غيرك بلا كيف، رد على الممثلة. ولهذا الإمام مالك لما سئل كما تكلمنا وأشرنا الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فاخرج. ثم أمر به فأخرج. ثم إن الاستواء إذا عدي بعلى، الرحمن على العرش استوى، فمعناه العلو والارتفاع والاستقرار. فإذا عدي بعلى فالمراد به العلو والارتفاع والاستقرار، هذا هو معروف عند أهل السنة والجماعة. لتستووا على ظهوره، معناها العلو والارتفاع والاستقرار. أما إذا كان بالواو فمعناها المساواة، استوى الماء والبحر أو شيء من هذا. والله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ومقصود عمر بن عبد العزيز، وهذا أظن ذكرته ولا ما ذكرت كلام عمر بابي، أيوه نكتفي بهذا، نقف على كلام عمر بن عبد العزيز، من شأن نعرف أن أهل السلف كلهم على هذا، على أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، والاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية، وأن أئمة السلف يقولون أمروها كما جاءت، يعني الصفات كما جاءت بلا كيف، فلا يسألون عن الكيفية ولا يبحثون في الكيفية، إنما يثبتون أن لله تعالى صفات حقيقية تليق بجلاله وعظمته. نعم نعم، أحكه الرحمن على العرش استوى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء هكذا. نعم، والسماوات السبع بالنسبة للعرش كسبع حلقات في فلات، فالعرش عظيم. والكرسي موضع القدمين، وسع كرسي الكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس صلى الله وسلم وبارك.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنواصل درسنا في التعليق على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. تفضل يا
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع وما يعلم به مذهبهم.
يكفي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات إلى آخر ما قال رحمه الله. المقصود يقول رحمه الله المقصود من هذا بيان أصول المقالات الفاسدة التي قالها المتكلمون والزنادقة والفلاسفة مثل ما تقدم في قول أهل التخييل والتجهيل والتأويل. أهل التخييل من المراد بهم؟ المراد بهم من؟ الفلاسفة، يقصد الرد على الفلاسفة وأهل الكلام كحال ابن سينا وغيرهم من الفلاسفة ممن يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن الجنة والنار إنما يخيل للناس هذه الأشياء والتي غير حقيقية، وينكر البعث الجثماني كما يقال، بعث الأجساد، ينكرون بعث الأجساد، ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لما يذكر ما في الجنة من نعيم وما في النار إنما هذا تخييل والعياذ بالله. زادوا في الكفر، بل قالوا إن الأنبياء والعياذ بالله كذبوا للمصلحة، نعوذ بالله من هذا الضلال، وهذا كفر من غاية الكفر. وأهل التجهيل ما المراد بهم؟ هم أهل التفويض الذين يقولون إن الذين يفوضون معاني الصفات. وأهل السنة ماذا يفوضون؟ الكيفية. أهل السنة يفوضون الكيفية، يقولون كيفية الصفة الله أعلم بها، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فاخرج. وقال أئمة السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. ففي باب الصفات لا يسأل بكيف، كيف الصفة لا يسأل بذلك، كما أنه في باب القدر لا يسأل بلما، لما قدر كذا، لما كتب كذا، لا يسأل هذا في باب القدر. فالمقصود من هذا البيان الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بيان أصول المقالات الفاسدة التي قالها المتكلمون والزنادقة والفلاسفة مثل ما تقدم في قول أهل التخييل والتجهيل والتأويل. من هم المؤولة؟ مثل من؟ أشاعرة والماتريدية والكلابية نحوهم، ممن أثبتوا كم صفة؟ أثبتوا 7 صفات، وبعضهم قال 8 صفات، وأول الباقي مشوا على قاعدة قعدها لهم أهل البدع، قالوا لهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا باطل. فإثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لا تقتضي التشبيه، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبه. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. ولهذا يقول إمام ابن القيم: ولا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ويقول القحطاني: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان. فلا يشبه تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. هذا هو الواجب علينا في هذا الباب. والاتفاق في الأسماء لا يقتضي، ما هي القاعدة يا شباب يا طلاب العلم؟ الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، وهذه أخذناها دائما. الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى من صفاته السمع والبصر والعلم والقدرة، والمخلوق من صفاته السمع والبصر والعلم. لكن هل صفات الخالق كصفات المخلوق؟ لا، الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. إذا كان بين المخلوقين أنفسهم النمل له سمع وبصر، وبني آدم له سمع وبصر، صح ولا لا؟ إذا قيل لك إن سمعك كسمع القرد ولا سمع النمل، ترضى بهذا؟ وكلكم من المخلوقين، كيف بصفات الخالق جل وعلا؟ فأهل السنة وسط بين أهل التمثيل وبين أهل التعطيل، يثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الأشاعرة لما أثبتوا سبع صفات، هل أثبتوها على طريقة أهل السنة والجماعة؟ لا، لم يثبتوها على طريقة أهل السنة، قالوا نثبتوها لأن العقل أثبتها. حتى إثباتهم لهذه السبع ليست على طريقة أهل السنة والجماعة، قالوا لأن العقل أثبتها. والعقل الصريح هل يعارض النقل الصحيح؟ لا. ألف شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل. فمقصود هنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بيان أصول المقالات الفاسدة التي قالها المتكلمون والزنادقة، مثل ما تقدم في قول أهل التخييل والتجهيل والتأويل. ذكر هذه الأقوال الثلاثة وفندها، وغيرهم ممن تكلم في أصول الدين بلا علم. غرض المؤلف أن يبين فساد مقالاتهم وانحرافاتهم، وأن الذي عليه أهل الحق هو الحق والصواب من الإيمان، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله رسالاته، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه أعلم الناس بما جاء عن ربه جل وعلا. فالواجب على الأمة التصديق بذلك والإيمان بذلك والانقياد لذلك، وطرح هذه المقالات الفاسدة التي قالها الزنادقة والمتكلمون الضالون. فالرد على أهل البدع والرد على مقالاتهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة، هذا من النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا نصيحة للأمة عندما يبين أقوال أهل البدع سواء من هذه الطوائف المذكورة أو من الطوائف المعاصرة كما قالت الإخوان المسلمين أو السرورية أو القطبية أو داعش أو التبليغ أو نحوهم، بيان مقالاتهم المخالفة وآرائهم الباطلة هذا ليس كما يقال من الغيبة، ليس من التدخل في شؤون الآخرين، لا، هذا من النصيحة للأمة. لماذا؟ لأن كتبهم قد انتشرت وسار بها الركبان وتأثر بمنهجهم الكثير، فكان لزاما على علماء السنة وعلى أهل الحق أن يبينوا الحق وأن يردوا الباطل نصحا للأمة وبراءة للذمة. شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه ولله الحمد مليئة بالرد على أهل البدع بشتى طوائفهم، حتى قال بعض أهل العلم ما من صاحب بدعة إلا وأصابه شيخ الإسلام في مقتل الصوفية الرافضة الجهمية الأشاعرة غيره من طوائف أهل البدع، ما من صاحب بدعة إلا ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك كتب الإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. فهنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المقالات الفاسدة كما قال رحمه الله، قال رحمه الله والمقصود التنبيه، تنبيه الناس على ما في هذه المقالات الفاسدة من بطلان ومن ضلال ومن انحراف، والواجب على الأمة التصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بذلك وطرح هذه المقالات الفاسدة التي قالها الزنادقة والمتكلمون وأهل التصوف ونحوهم. والواجب على أهل الحق أن لا يلتفتوا إلى كتب أهل الضلال ولا إلى مقالات أهل البدع ولا يقرأوا في كتب أهل البدع فينحرفوا ويضلوا، ولا يغتر الإنسان بعلمه يقول أنا عند علم أنا ما علي خوف. يقول شيخنا الشيخ أحمد يقول حتى العالم وطالب العلم يكون على حذر إذا احتاج إلى أمر ضروري يكون على حذر في القراءة بتلك الكتب. فيجب على طالب العلم أن لا يلتفت لهذه الكتب، وكتب أهل السنة فيها غنية وكفاية وعندك ماء عذب نقي صافي، لماذا تأخذ المخلط كيف إذا كان مجمله ضلال وانحرافات؟ فكان علماء السنة يحذرون من النظر في كتب أهل البدع. ولهذا لما سئل أبو زرعة عن كتب الحارث المحاسبي قال هذه كتب بدع وضلالات، قيل له فيها عبرة يعني فيها كلام في مواعظ، قال من لم يكن له الكتاب والسنة عبرة فليس له عبرة. الكتاب والسنة فيها غنية لمن أراد العظة والعبرة، وهكذا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار ونعيم الجنة والنار وغيرها وما في النار من عذاب أليم كله حق أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به القرآن الكريم، فوجب الأخذ به والتصديق به واطراح المقالات الضالة المخالفة كما قالات أهل التخيل الذين يقولون إن هذه الأشياء كلها الجنة والنار تخيلات والعياذ بالله. سبحان الله، آيات كريمات من أول القرآن إلى آخره في ذكر الجنة والنار وأحاديث وأبواب في كتب الصحاح والسنن والمسانيد في ذكر الجنة والنار يقولون تخيلات. نسأل الله تعالى ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، حتى الأمور العقلية ينكرونها، يعني أصحاب هذه المقالات الفاسدة، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل ينسبون السلف إلى الجهل والعياذ بالله. وش يقولون؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. سبحان الله، كيف تكون السلامة إلا بالعلم والحكمة؟ فهم أخطأوا فيما وصفوا به أهل السنة وأهل العلم، كما أخطأوا في باب التحريف والتأويلات الفاسدة. فأهل السنة والجماعة هم أولى الناس بالسمعيات، وهم أولى الناس بالعقليات الصحيحة. فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، وهؤلاء المنحرفون هم أبعد الناس عن السمع الصحيح وعن العقل الصحيح، فلا عندهم عقول صحيحة ولا أخذوا بالنقول الصحيحة، لا عقول صحيحة ولا أخذوا بالنقول الصحيحة من الكتاب والسنة. فباعوا بالخيبة والخسران، لا في السمع في الأدلة ولا في باب العقل. أما أهل السنة والجماعة فقد وفقوا إلى الحق، وقد وفقوا أيضا لما جاء به السمع، يعني الأدلة من كتاب السنة، ووفقوا أيضا لما دل عليه العقل. وهؤلاء من أهل البدع لا أصابوا السمع ولا أصابوا العقل. أما أهل المؤمنون، أما هؤلاء المؤمنون السالكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وفقوا للحق لما حصل لهم من الإيمان بالله ورسوله، ولما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن القاعدة الشرعية كما يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، أن العقول الصحيحة والفطر السليمة لا تخالف النقول الصحيحة، بل هما متطابقان. العقول الصحيحة والعقول السليمة والنقول الصحيحة لا تتخالفان، لا تتعارضان، بل هما متطابقان. متطابقان، نعم.
وقال رحمه الله: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية: فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. الزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك.
قول الإمام الأوزاعي كما روى ذلك البيهقي في كتاب الأسماء والصفات قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به فيه السنة من صفاته. هذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مستو على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمه، مستوي على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. وقد ورد في القرآن الكريم في 7 آيات أن الله تعالى استوى على العرش، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فهذا مما يجب. والاستواء من الصفات الفعلية، والعلو من الصفات الذاتية، هكذا قرر أهل السنة والجماعة. وهنا الإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي أحد الأئمة الكبار، وهو عالم الشام وإليه المرجع في زمانه، كان يقول رحمه الله كنا نقول والتابعون متوافرون، لأنه أدرك جمعا كبيرا من التابعين. قال كنا نقول إن الله جل وعلا فوق العرش، أي نؤمن بذلك ونقر بأنه فوق جميع المخلوقات. قوله تعالى أأمنتم من في السماء، من في السماء، في السماء قيل في بمعنى أعلى، في بمعنى أعلى أي على السماء، وقيل المراد بالسماء جهة العلو. الله تعالى كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ألف دليل دلت على أن الله تعالى في العلو، ومع ذلك والعياذ بالله ظل أهل البدع كالحلولية والعياذ بالله، الذين يقول إن الله حال في خلقه، أو الاتحادية الذين يقول إن الله متحد مع خلقه كل ما تراه والله والعياذ بالله، الله يحييك بالتوفيق إن شاء الله، أو غير من أهل البدع الذين يقولون نثبت أن الله تعالى في العلو لكن إلى غير جهة، كحال الأشاعرة، إلى غير ذلك من هذه الأقوال الباطل، أو من ينفون صفة العلو كالجهمية. وهذه الأدلة الكثيرة 1000 دليل أثبتت أن الله تعالى في العلو، وأدلة تثبت أن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته وعلمه في كل مكان. فنثبت بأن الله فوق جميع المخلوقات، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله، واستواءه على العرش كله حق، وكذلك ما جاء في السنة. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وحكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة 4 في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إلى غيرهم بأن الله فوق عرشه وبصفاته السمعية، وقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، كما أشرنا هؤلاء هم أئمة الدنيا في زمانهم، أئمة الدنيا في زمانهم، مالك في المدينة، إذا ذكر العلماء فمالك النجم، والثوري في العراق في الكوفة، والأوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر، هؤلاء هم أئمة زمانهم وعلماء زمانهم في الثقة والرواية والفقه، كلهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها يعني آمنوا بها كما جاءت عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا رد على المعطلة، من غير بلا كيف رد على الممثلة. ولهذا الإمام مالك لما سئل كما تكلمنا وأشرنا الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فاخرج، ثم أمر به فأخرج. ثم إن الاستواء إذا عدي بعلى، الرحمن على العرش استوى، فمعناه العلو والارتفاع والاستقرار، فإذا عدي بعلى فالمراد به العلو والارتفاع والاستقرار، هذا هو معروف عند أهل السنة والجماعة، لتستووا على ظهوره، معناها العلو والارتفاع والاستقرار. أما إذا كان بالواو فمعناها المساواة، استوى الماء والبحر أو شيء من هذا. والله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ومقصود عمر بن عبد العزيز، وهذا أيضا ذكرته ولا ما ذكرت كلام عمر بابي، نكتفي بهذا، نقف على كلام عمر بن عبد العزيز، أهم شيء أن نعرف أن أهل السلف كلهم على هذا، على أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، والاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية، وأن أئمة السلف يقولون أمروها كما جاءت، يعني الصفات كما جاءت بلا كيف، فلا يسألون عن الكيفية ولا يبحثون في الكيفية، إنما يثبتون أن لله تعالى صفات حقيقية تليق بجلاله وعظمته. نعم نعم، قال الرحمن على العرش استوى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء هكذا. نعم، والسماوات 7 بالنسبة للعرش كسبع حلقات في فلات، فالعرش عظيم. والكرسي موضع القدمين، وسع كرسي الكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس صلى الله وسلم وبارك عليه.